كلمة الرب لنا من مزمور 139. مزمور 139 مزمور 139 والأعداد 2 الأخيرة 23 و24. يقول المرنم داود: اختبرني يا الله واعرف قلبي، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريق باطل واهدني طريقا أبديا. هذه كلمة الرب، ويبارك إلهنا حضوره وكلمته لنا في هذا الصباح. الرجوع إلى السبل القديمة هو شعارنا لهذه السنة، وموضوع رسالة الرب لنا اليوم أيضا له علاقة بالرجوع للسبل القديمة. والعنوان هو: الامتحان الذاتي أم امتحان الرب لنا؟ هل نحن نمتحن نفوسنا أم نعطي المجال ليمتحننا الرب؟ لحد الماضي الرب كلمنا عن امتحان الإيمان، امتحان الإيمان، ورأينا المرأة الفينيقية، المرأة الكنعانية قد جاهزت في وسط الامتحان، والرب سمح أن تدخل المرأة الفينيقية التي جاءت تصرخ ليسوع من أجل ابنتها، فالرب دخلها في أتون الامتحان. هل فعلا أنت جدية في طلبك؟ لما بيسأل الرب أي واحد منا هذا نفس الامتحان لنا. هل جاي لعندي وأنت عم بتفكري بنفسك أنه ما عندك استحقاق؟ هل أنت جديرة أو لا؟ هل فعلا عندك هذا الإيمان الواثق بهالبساطة، ثقة؟ وما شفنا بس الامتحان والمرأة في الامتحان، لكن نجاح الفينيقية في الامتحان. واليوم بنعمة الرب منتابع أيضا تقريبا الموضوع له علاقة بالأسبوع الفائت، الامتحان الذاتي. الامتحان الذاتي أم امتحان الرب لنا؟ مثل ما امتحن المرأة الفينيقية، أيضا علينا أن نعطي المجال للرب لكي يمتحن نفوسنا وقلوبنا وأفكارنا. والحقيقة في إلنا دعوة في الكتاب المقدس لهذا الامتحان، لبل دعوات، والعبارات تتكرر في الكتاب. فمثلا: امتحنوا أنفسكم، أو ليمتحن الإنسان نفسه، هذا الامتحان الذاتي. لكن بنفس الوقت المرنم في هذا المزمور اللي بيبدأ مزمور 139 بيبدأ بهذه الكلمات: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، إلى آخر المزمور. لكن بيختم هذه الصلاة بهذه الكلمات: اختبرني يا الله. وليت هذه الكلمات تكون صلاة كل واحد منا في هذا الصباح: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. نحن مدعوين لامتحان نفوسنا، وفي الوقت نفسه مدعوين أيضا لكي يمتحننا الرب. قد ما يكون واحد بيعرف، قد ما يكون مثلا المريض عنده إلمام بالأمور الصحية والطبية، وبيعرف يمتحن نفسه، بيعرف يشخص تقريبا تنقول العلة، لكن يبقى امتحان الطبيب فوق كل اعتبار، فوق كل اعتبار. وقد ما نمتحن نحن نفوسنا وهذا جيد، لكن يبقى امتحان الرب لنا فوق امتحاننا نحن لنفوسنا. فمع بعض البعض امتحاننا الذاتي وامتحان الرب لنا. هل نمتحن نفوسنا لكي نرفع في صف الإيمان، ندخل خطوة أعمق في حياة الإيمان، نمتحن نفوسنا حتى نكون أشخاص أفضل في الإيمان وفي اتباع الرب؟ هل نمتحن نفوسنا لكي ننقي؟ أعرف واحد لما بيمتحن شيء معين لكي ننقي حياتنا من الشوائب، من أي عيب. يساعدنا الرب لكي نرى العيوب في حياتنا، ضعفات في حياتنا، فنحاول أن ننقي نفوسنا بنعمة الرب. أو هل نمتحن نفوسنا لكي نستريح، لكي يريحنا الرب؟ هذا مهم جدا ننتبه له، لأنه الآية مثل ما تتذكروها وحافظينها بعتقد، مثل ما بيقول النبي إرميا، هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة. وبتابع: أين هو الطريق الصالح؟ أسيروا فيه، سيروا فيه. إذن مثل ما قلت، في لنا دعوة لنفوسنا حتى نمتحن نفوسنا، وأيضا حتى يمتحننا الرب، يمتحن أفكارنا وقلوبنا. وقبل ما أبدأ بالنقطة الأساسية، النواحي الامتحان، في مبدأ أساسي لازم نفتح أبواب قلوبنا وأذهاننا على أشعة المسيح الساطعة. وهذا الأمر اللي بحب أنه ننتبه له وأتركه معكم ومعي. الامتحان الذاتي أو امتحان الله لنا هو مبدأ أصيل لازم نبقى دايما نتذكره ونحافظ عليه. هذا الطريق من السبل، طريق من طرق السبل القديمة التي علينا أن نسلك فيها، نمتحن نفوسنا ونعطي المجال للرب لكي يمتحننا. صلي حتى الرب يبارك كل واحد منا في هذا الصباح، يعطينا نعمة حتى فعلا نقف أمام الله بكل إخلاص وبكل جرأة ونحن نمتحن أنفسنا ويمتحننا الرب. إذن أول مسألة بحب نلاحظها مع بعضنا البعض، في دعوات في الكتاب لكل واحد منا لكي نمتحن نفوسنا ونمتحن بعض الأمور. وبحسب أسلوب التربية والتعليم، كان في أسلوب قديم موجود هو أسلوب التلقين، يعني منعبي رأس التلميذ ومنعلمه وبيحفظ وبيحفظ، نلقنه أوكي، بيتلقن التعليم. لكن في أسلوب جديد ومن فترة طويلة طبعا ابتدى، استخدمته أنا مع الطلاب عدة مرات، ما يسمى بالكتاب المفتوح، امتحان الأوبن بوك. وطبعا الطلاب الأول بينبسطوا، أوبن بوك يعني نحن نقدر نشتغل فيه، بياخدوا الكتاب المقرر أو الكورس. لكن في أسئلة وفي مجموعة فروض لازم يشتغل عليها وبتاخد وقت. تذكر أول مرة عطيت هذا الامتحان أوبن بوك لأحد الطلاب بكلية اللاهوت، فانبسط كتير لأنه في امتحانه الكتاب قدامه سهل كتير. لكن من بعد ما عمل الامتحان أخذ معه تقريبا شهرين، قال لي أسيس أصعب امتحان. ففي دعوات لإلنا لكي نمتحن نفوسنا نحن، ونقول هيدي النقطة وهيدي الناحية، هذا الضعف وهيدي القوة. أوكي، من الأمور اللي بيتناولها العهد الجديد تقريبا حوالي 14 مرة بيحكي عن موضوع الامتحان. رح بختصر باثنين. بالأول مدعوين لكي نمتحن الأرواح، رسول يوحنا في رسالته الأولى: امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ يوحنا الأولى أصحاح 4. والمقصود بالأرواح، وليش أي أرواح بدنا نمتحن؟ نمتحن الأرواح، كل فكر وكل تعليم وكل ما كان يسمى نبوة، امتحنوا الأرواح، أي تعليم، لكي لا نكون محمولين بكل ريح تعليم. شو ما بيجي تعليم من هون تعليم من هون، نحمله ونمشي لا، عم بقول لهم لازم نكون دقيقين ومتيقنين انه ما نسمعه هو فعلا الحق. وكان في عادي عند كل الاديان القديمه وما زالت لحد اليوم، والعاده هي التالي: كل ديانة كان عندها أشخاص رجال بيدعوا إنه في عليهم روح أو بيحل عليهم الروح أو بيقدموا شيء من كلمة الله. كتار من الأشخاص. فالرسول يوحنا شو عم بيقول؟ امتحنوا الأرواح، امتحنوا كل ما تسمعونه، لأنه مش كل واحد بيدعي ويقول أنا عندي شيء من عند ربنا لازم نسمع له وكلامه حق. لا، هذه نقطة كتير كتير مهمة، لكن ما لها علاقة في امتحان الذات إلا من ناحية المعرفة، من ناحية المعرفة. نفس القضية ونفس الامتحان هو بعبارة ثانية رسول بولس بيقولها: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. والموضوع متشابه تقريبا مع الرسول يوحنا في هذيك الأيام، لكن نمتحن كل شيء، هذا مبدأ عام كمان، لكن في حسن وفي أمور غير حسنة، في مقدس وفي أمور غير مقدسة. امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. المبدأ إذن ينطبق على كل أمر، لكن الامتحان الذاتي يتناول شخصياتنا، الامتحان الذاتي يتناول حياتنا، مواقفنا، أفكارنا، قلوبنا. مش هيك المرنم عم بيكتب هذه الكلمات بيقول: اختبرني يا الله. وبدي ارجع للعهد الجديد اللي فيه دعوة لكل واحد منا: امتحنوا أنفسكم. رسول بولس بيطلب من المؤمنين في كورنثوس، من الكنيسة في كورنثوس، وبيقول لهم: امتحنوا أنفسكم. وبداية الآية: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ وكان هذا في رسالة بولس الرسول إلى كورنثوس أصحاح 13. وكان هدف رسول بولس أن يحافظ على قداسة الكنيسة وعلى وحدة الكنيسة. وكنيسة كورنثوس مثل ما بتعرفوا هي من الكنيسة اللي أكثر كنيسة كان فيها متاعب ومشاكل وضعفات، وبشكل خاص كان فيه هيك يعني سوء تواصل بين الناس مع بعضهم البعض. وكان فيها شيء من واحدة من مشاكلها الطبقية والعنصرية. فرسول بولس كان كتير مهتم أنه يحافظ على قداسة الكنيسة وعلى حياة الكنيسة الناضجة. فكان، ونحن اليوم جزء من عبادتنا هو كأس الخبز، فكانت مائدة الرب أو كأس الخبز جزء من حياة الكنيسة بشكل دائم في هذاك الوقت. يجتمعوا، يتعبدوا، يتعلموا، يسمعوا نصوص الكتاب المقدس، يأكلوا مع بعضهم البعض، وبنفس الوقت شو بيعملوا؟ بياخدوا كأس الخبز مع بعضهم البعض أيضا. وليمة المحبة الناحية اللي فيها بيتغدوا مع بعضهم البعض، وبنفس الوقت وليمة كسر الخبز، وليمة الرب. هودي كانوا هيك مجموعين مع بعضهم البعض في الكنيسة الأولى. فالرسول بولس عم بيطالب المؤمنين في هذاك الوقت، وهو يطالب لنا كمان، وبيقول: امتحنوا أنفسكم، امتحنوا أنفسكم. إن لم تكونوا، أنتوا بتعرفوا، عم بيقول لهم أنتوا بتعرفوا المسيح فيكم، إن لم تكونوا مرفوضين. والتعبير إن لم تكونوا مرفوضين تعبير حرفيا يفيد إن لم تثبتوا في الامتحان، لكن الجواب المنتظر ينتظر الرسول بولس هو جواب إيجابي. امتحنوا أنفسكم، نعم نمتحن أنفسنا، المسيح فينا ونحن أيضا للمسيح، نحن للمسيح. هذا الإيجابي اللي كان بتوقعها الرسول بولس. إذن ضبطوا الأمور اللي فيكم أو في وسطكم. مشان هيك الامتحان الذاتي شو بيعمل المؤمن لما يطلب منه أن يمتحن أو هو يمتحن نفسه؟ شو بيعمل؟ بيظبط نفسه. مش هيك كل واحد منا بنطلع صباحا هيك وبنوقف قدام المراية حتى شو نعمل؟ نظبط نفوسنا، يكون المنظر أفضل، تكون الحياة أفضل، مشان هيك الرسول بولس عم يطلب امتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان. وفحص الذات، فحص الانسان لنفسه يتطلب التوبه. لماذا امتحن نفسي؟ يتطلب التوبه، يتطلب المسامحه، يتطلب الغفران. لا نمتحن نفوسنا لكي مجرد نشعر بالذنب، لا ابدا على الاطلاق، لكن لكي نكون مهيئين لنوال بركه الرب. امتحن نفسي لاكون مهيئ لنوال بركه او بركات الرب. والنص اللي واضح او النص اللي نحن بنعرفه كلنا لكن نتنساه، لكن هو موجود في كورنثوس الاولى ايضا واصحاح 11، الأصحاح اللي بيتكلم فيه رسول بولس عن العبادة وبشكل خاص عن كسر الخبز، وبيقول لهم مش بس امتحنوا أنفسكم، لا، ليمتحن الإنسان نفسه. اسمعوا العبارات اللي في كورنثوس الأصحاح 13 من عدد 23، بيقول لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم، تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. شو اللي تسلمته الكنيسة؟ أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشى، ولاحظوا ولي مثل المحبة، يعني كان في فاصل بين اثنين، بين الخبز وبين الكأس. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل، لاحظوا الرسول بولس كان دقيق ونرجع لإله، إذن أي كل من أكل هذا الخبز، حصلوا النص في الرسالة، كل من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. بعتقد معظمنا قاري هذا النص، قاري هذا المقطع من كتاب كلمات الرسول بولس في كورنثوس الأولى. وين الاهتمام، اهتمام الرسول بولس في النص اللي قريته على مسامعكم؟ الاهتمام يقع على حدث المسيح، حدث المسيح. الاهتمام يقع على ما حدث لجسد المسيح على الصليب، هيدا الاهتمام، هيدا الموضوع الأساسي. ولذلك الخبز والخمر لا يعادلان جسد المسيح، لكن الخبز والخمر يشيران إلى جسد المسيح. أوكي؟ مش هيك ركزت على بعض العبارات اللي موجودة، مش هيك عم يرجع بيقول الرسول بولس من أكل هذا الخبز لا يزال الخبز خبزا، من شرب من هذه الكأس كأس الرب يبقى الخمر خمرا. لما كان الرب يسوع في العلي وعم بيسلم هيدا الفريضة بيقولهم كلوا خذوا هذا هو جسدي، وهذا اللي دائما بتلاحظوني عمال بركز عليه، لأنه في هذاك الوقت كانت الذبيحة الأخيرة، ذبيحة الفصح بحسب العهد القديم، كانت تلك الذبيحة الأخيرة الموضوعة أمام التلاميذ عم بيحتفلوا في عيد الفصح اليهودي. فالرب يسوع شال الفصح اليهودي والذبيحة الدموية اليهودية وعم بيقول لهم هذا هو جسدي. لكن الرسول بولس كان واضح تماما، والكنيسة الأولى كانت واضحة تماما، مش هذا هو جسد الرب، مش هذا هو دم الرب، لكن هذا الخبز يشير إلى جسد الرب وهذه الخمر تشير إلى دم الرب. فالتركيز هو على ما حدث لجسد المسيح يسوع على الصليب. وكان الفصل في البداية كان الفصل بين يعني جزء من الترتيب اللي ممكن تعتمده الكنيسة، كان الفصل بين الخبز والخمر، كان يؤدوا على شيء اسمه مائدي. مائدي يتعشوا مع بعضهم البعض، يأكلوا مع بعضهم البعض، ما تسمى وليمة المحبة في الكنيسة الأولى. فكان في فصل بناء على مثل ما قدم في سفر التكوين إبراهيم طلب من الرب يقدم الذبيحة، وقطع الذبائح اللي مطلوبة وفصل بين اثنين. وكان في شيء من الرسالة اللي لازم ليش فصل بين اثنين، بين جزئين تبع الذبائح، جزء على اليمين جزء على اليسار. وكان يفترض أن يدخل إبراهيم في هذا العهد، ذبائح العهد يدخل إبراهيم مع الرب، لكن أوقع الرب سبات على إبراهيم فنام، ودخل تنور نار، أي حضور الله دخل بين الذبائح. شو الرسالة اللي كانت موجودة في هذاك الوقت؟ من يقدم العهد ويرضى بهذا العهد لكنه ينقض العهد فيما بعد، كما حدث مع تلك الذبائح انقسمت بالنص، يعني في موت كامل، من ينقض العهد فيعاقب بنفس هذه الطريقة بالموت. نشكر الله لأنه المسيح يسوع كلمة الله دخل وحده في وسط الصليب، في وسط الموت، دخل وحده ومن الشعوب لم يكن معه أحد. له المجد، لا موسى ولا إيليا ولا بطرس ولا بولس، كان يسوع وحده على الصليب يحمل خطايا البشرية، مات وقام من بين الأموات لكي نتبرر بقيامته أيضا، وهو الآن جالس في العرش في السماويات في الأعلى. فبيقول هون كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون، تخبر من؟ مش الله، تخبرون البشر، تخبرون بعضكم البعض بما فعله الرب يسوع المسيح. اصنعوا هذا لذكري، لاحظوا شو عم بيقول، اصنعوا هذا لذكري، مارسوا هذا العمل. لم يقل قدموا ذبيحة، انتبهوا للكلمات، اصنعوا هذا لذكري، لا لكي تذكروا الله بي، لكن لكي تتذكروا أنتم ما فعلته لأجلكم. ولم يقل قدموا ذبيحة، لا، وبرجع بتابع، من أكل هذا الخبز، من شرب هذه الكأس. وكلمة الشكر المقصود فيها بالشكر تتقدس أو يتقدس الطعام، بالشكر يتقدس الطعام. ومن هون نبعت هذه الكلمة أو أتت هذه الكلمة، كلمة الشكر. فهذه المائدة مائدة الشكر، مائدة الشكر. لكن في ختام هذه الفكرة اللي عم بيقدمها الرسول بولس أو التعليم، بيقول لهم هذا الكلام، ليمتحن الإنسان نفسه. ليه؟ لأنه في كنيسة كورنثوس كان كما قلت لكم عنده مشكلة كبيرة، فكانوا الأغنياء يجوا ويجيبوا أكلهم معهم، وكانوا الفقراء يجوا مش قادرين يجيبوا كثير، وهودي بيأكلوا اللحم، هودي بيأكلوا البقور، وإلا ما هنالك من مشاكل كانت موجودة، وهودي الأغنياء في صف والفقراء في صف. هذه كانت المشكلة في هذاك الوقت، شكر الله ما عندنا هالمشكلة اليوم. لكن في كل كنيسة، ما في كنيسة كاملة، في كل كنيسة، في حياة كل إنسان، لاحظ في أمور نحتاج أن نمتحن نفوسنا فيها. فإذا عم يطلب منهم أنه يمتحنوا أنفسهم لئلا يكونوا عم بيمارسوا مائدة الرب باستخفاف، باستخفاف. والعبارة اللي موجودة في النص قدامنا، غير مميزا جسد الرب، من يأتي باستخفاف، من يقدم باستخفاف على تناول وممارسة هذه الفريضة يكون غير مميز جسد الرب، يستحق، لاحظوا، مش الموت لكن يستحق الدينونة، يستحق الدينونة، أي يعاقبنا الرب أو يؤدبنا الرب كأبناء، كأبناء وليس كالأشرار. ولا إحنا عم ندرس في وسط الأسبوع يوم الجمعة عم ندرس موضوع الخلاص والضمان الأبدي. أولاد الله لهم ضمان أبدي مهما كانت حياتهم، لكن هذا لا يعفينا من مسؤولية امتحان نفوسنا وحياتنا وأفكارنا أمام الرب. غير مميز جسد الرب، مش الخبز والخمر، لا، ما يشير هذا الخبز إليه هو جسد الرب، فغير مميز جسد الرب إذا كان بعدم استخفاف. مش هناك المائدة هي للأشخاص اللي اختبروا الولادة الجديدة وصاروا أناس مؤمنين وصار اسمه المسجل في سفر الحياة. هؤلاء الأشخاص بقلهم ليمتحن الإنسان نفسه أمام الرب. إذن هيدا الامتحان الذاتي، وهيدا مثل ما قلت لكم مبدأ أصيل لازم نحافظ عليه. وفي أشخاص بيصلوا هذه الصلاة، يا رب امتحني كل يوم، أنا بامتحن نفسي كل يوم. في أشخاص بيصلوا كل يوم هذه الصلاة، كان صباحا أو مساء أو كل فترة من الفترات اللي فيها نريد أن نطلب هيك غطاء دم المسيح وغفران المسيح على حياتنا. مبدأ أصيل، مبدأ مستمر في حياتنا اليومية. اغفر لنا خطايانا، لاحظوا في الصلاة الربانية، لاحظتوا؟ اغفر لنا خطايانا، ويتابعها الرب يسوع بتعليمنا كما نغفر نحن أيضا للذين أخطأوا إلينا. إذن الامتحان الذاتي، لكن فوق هذا الامتحان نشكر الله المؤمن في عنده الرب هو فوق هذا، نمتحن نفوسنا لكن في امتحان الرب أيضا لنا. شو عم بيقول له مرني من الرب؟ شو يعني اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني؟ والكلمات بدقة كأنه المرنم عم بيقول لرب تفحصني يا رب، دور في حياتي يا رب. تعرفوا كلمة منفلفش الولد، الولد الصغير مرمط هيك منفلفش الولد نحاول، أوكي، كأنه هذا المرنم عم بيقول له يا رب فلفشني كلني، دور في كل زاوية من زوايا كياني، اذكر أفكاري يا رب، امتحن أفكاري، امتحن إن كان هناك طريق باطل. إذا في شيء طريق باطل أنا عم بمشي فيه فمن فضلك يا رب امتحني، أعرف هذا الطريق، أعرف أفكاري يا رب، وهدني طريقا أبديا، طريقا أبديا. جيد أن يمتحن الرب، جيد، لأنه يعني كثير من المرات نطلع في نفوسنا نقول نحن مناح، ما شيك ما بنا شيء أبدا. إن لم تلمنا قلوبنا، طيب، وبصير معنا مثل ما صار مع رسول بطرس. رسول بطرس شو أقولكم، كان عم بيطلع على نفسه، بيقول لحظه عم بيطلع على نفسه، امتحن نفسه لقي حاله أنه تمام، يعني تمام التمام، وقدام الرب بيقول له لو أنكرك الجميع أنا شو راح أعمل؟ يعني لحظه مش قادر يشوف نفسه. احنا كثير مرات مش قادرين نشوف نفوسنا. هيدا انا يا رب. وكان كلام الرب له قبل ان ينكر ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. لاحظوا اشعه امتحان يعني الليزر السماوي، ليزر الروح القدس بنظرات الرب يسوع المسيح، اعطى بطرس حتى يكون عنده المعرفة الصحيحة لنفسه. أنا لا، بيقول الكتاب فخرج لخارج وبكى بكاء برا. هيدا أنا يا رب، هيدا أنا. مش هناك في آخر إنجيل يوحنا لما اجتمع الرب مع التلاميذ في صيد السمك أتحبني يا بطرس؟ ليش سألوا بطرس بس وحده؟ مش لأنه هو مقدام الرسل أو أول، لا، لا، لأنه كان في معاملة خاصة من الرب لإله. هذا الامتحان مستمر، أتحبني؟ أنت تعلم أنا أحبك. هذه بعد السقطة كان جلس نفسه والرب جلسه بعد امتحانه لإله، ومرة ثانية أتحبني يا بطرس؟ نعم يا رب. هذا ما بده سؤال. لكن لما سأله الرب ثالث مرة أتحبني، وكأنه الامتحان عم بيكمل مع الرسول بطرس، يا رب أنت تعلم كل شيء، بكفي يا رب، بكفي يا رب، بترجاك يا رب، أنا بين إيديك يا رب، أنا صرت أعرف نفسي مين أنا ومين أنت ومين أنا ومين كل واحد منا. أنا أو هذاك إيليا اللي كمان من بعد ما انتصر على 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 أنبياء البعل، أنبياء البعل، وصلى ونزل النار من السماء وقال له يا لاحظوا إيليا شو عمل، والناس كلها بتطلع فيه. بعد شوي سمح الرب أنه يدخل في الامتحان، فخاف من امرأة، خاف من امرأة إيزابل الشريرة، وهرب وصار معه ديبريشن، تعبان، هبوط نفسي. ما لك هون يا إيليا؟ ليش خايف؟ يا رب قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك. لا لا لا، بيكمل، بيكمل الامتحان معك، بيكمل. أحيانا بيصير معنا هيك، ما بنشوف نفوسنا، مش قادرين هيك نلاحظ نفوسنا شو عم بيصير، في أمور هيك، في ضعفات، إلا ما يحط الرب إصبعه على الجرح في المكان الحساس، يحط إصبعه بقلنا هذا الامتحان. اعرفوا نفوسكم، اعرف نفسك. مش هيك كتير حلو نصلي هذه الصلاة كل يوم، يا رب اختبرني، يا رب اعرف أفكاري، إن كان فيها طريق باطل فهدني طريقا أبديا. مش هيك بعروس النشيد العروس بتصرخ هيدي الصرخة اللي بتقول فيها خذوا لنا الثعالب الصغيرة، الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. وبينما عم تمتحن نفسها عروس النشيد، وبينما الكنيسة بتمتحن نفسها أيضا، وبتلاحظ أنه في انشغالات متعددة، انشغالات متعددة. قالون خذوا، ما بعرف شو الانشغالات اللي بتكون عنا، أمور مشغولين فيها عن محبة الرب، خذوا لنا الثعالب الصغيرة. خليني أعطي مثال آخر من امتحان الرب لنفوسنا. داود الشاب الملك اللي ما استلم العرش بعد، هربان، هارب من وجه الملك شاول. وبينما شاول وجنوده موجودين في مكان معين، وداود كان مختبئ في مغارة، في مغارة من المغارات، وبيقول الكتاب شاول دخل على هيدي المغارة ونام، وإجا داود وقطع، كان بيقدر داود بسيفه يقتل شاول الملك، له وقت بيركض وراه وبده يروحوا لداود الشاب، السيف في ايده كان بيقدر يقتله. لكن لاحظوا، انا عملت شيء منيح، ما قتلت، لكن قطع طرف من جبهه شاول حتى ياكد له انه حياتك كانت تحت سيفي، تحت سلطاني، بس انا ما عملتها، انا ما عملتها. شاف خلص مش الحال. تعرف الكلمات اللي بيقولها الكتاب؟ وراح داود بعده مخبي، هو وعي، روح الرب وعي، بيقول الكتاب ضربه قلبه، يعني شعر بالذنب، لا اللي عملته مش مظبوط، لأنه مد إيده إلى مسيح الرب فضربه قلبه. بتشير هالعبارة لامتحان الرب لإله، رؤية الرب، معرفة الرب، هذه الطريقة اللي سلكها، هذا الموقف اللي أخده، ضربه الرب. والحقيقة في كل الكتاب المقدس في مواضع وأحداث دايما دايما عم بتأكد لنا في شيء من قبل وبعد. إشعيا النبي، ما رح أدخل في تفاصيل هذه الأحداث، لكن إشارة بتساعدنا. إشعيا النبي اللي كان أحد مستشاري الملك في السياسة، هو النبي، كان شيء، ومن بعد رؤيته لمجد الرب في أصحاح 6 من أشعيا، أشعيا النبي شخص آخر. ولاحظوا الامتحان في محضر الرب، الامتحان في محضر الرب غيرت غير في شخصية إشعياء. ورأى مجد الرب وسمع من الرب رسالة، بيقول الكتاب نظر إلى نفسه، لأنه الرب هيك أشاعة مجد الرب على حياته، قال ويل لي لأني إنسان نجس الشفتين. شو بك، ما أنت النبي، شو مشكلتك؟ والظاهر ما بدي أجزم، لكن الظاهر أنه كان يفرط بشفتين. فقال له يا رب أنا نجس الشفتين. فملاك أخذ جمرة من على المذبح، الصورة صورة طبعا رمزية عن المذبح، ومس شفتي إشعياء. لاحظوا قدام الرب، في قبل وفي بعد، في كثير من الحوادث. وخليني أحط قدامكم هيك مثال آخر. ما قبل يوم الخمسين التلاميذ كانوا شيء، وبعد يوم الخمسين صاروا شيء تاني. ما بدي أحكي عن التجديد، هذه هي أمتى كان التجديد وأي لحظة، ما بدي أحكي، لكن في قبل وفي بعد. أنتوا تعرفوا حياة التلاميذ قبل وبعد أيضا. مبدأ أصيل، يا رب اختبرني، يا رب أعرف أفكاري. خلينا نشوف مع بعضنا البعض، نتأمل في تطبيق هذا المبدأ. لاحظوا المرنم وش عم بيقول، في طريق باطل وفي طريق أبدي، ما في غيره، ما في غيره مع بعضهم البعض. الذين يسكن فيهم المسيح، تتغير حياتهم. الذين يسكن فيهم المسيح، بيصير في عندهم شيء اسمه النمو في القداسة. النمو في القداسة، النمو في معرفة الرب. أنا بحب أعرف الرب أكثر لأعرفه وقوة قيامته. الذين يسكن فيهم المسيح، عشان هيك لازم نلاحظ هذا الامتحان. الذين يسكن فيهم المسيح بصيروا يحبوا حياة البر، بصيروا يحبوا كلمة الله، بصيروا يحبوا شعب الرب، وبينموا في هذه الطريقة الجديدة. لكن الذين لا يسكن فيهم المسيح بضلوا مثل ما هني، اهتماماتهم في هذا العالم، ما بتعلموا شيء القداسة. وإن ألزموا أن يتكلموا عن نفوسهم فبيحبوا الخطية، ما بيحبوا القداسة. وفي ملايين من الناس عندهم التزام سطحي في اتباع المسيح، سطحي، لكن مش في العمق، مش حقيقي، مش أصيل. مش هيك امتحان الرب لنا، امتحان نفوسنا وامتحان الرب لنا بيساعدنا حتى هيدانا. شو لازم أعمل؟ نظبط نفوسنا، نشتغل على حياتنا. وهذا القصد من الامتحان الذاتي. هل ممكن المسيحي يطبق هذا المبدأ على نفسه؟ هذا المبدأ بيطبق على حياة المسيحي المؤمن. هل في مناطق هيك في حياتك ما بتحب الرب يشوفها؟ في زوايا مظلمة؟ في انشغالات؟ هذا بوديني لمريم ومرثا. والرب يسوع في بيت مريم ومرثا، وما بدي أقول أنه مرثا كانت هي المش مؤمنة، لا، لكن خلينا نشوف هذه الصورة قدامنا. مرثا عم تهتم في مسؤوليات البيت. في شيء غلط هون؟ في شيء غلط؟ قولوا لي في شيء غلط؟ أبدا أبدا. لكن على حساب، على حساب النصيب الصالح. لاحظوا اليوم نحن عم نمتحن مرثا. أما تبالي، عم تقاطب مين؟ المسيح. أما تبالي، شو عم تقول للرب؟ شو عم تقول للرب؟ يعني عم بتوجه الملام لمين؟ للرب. أنت مقصر، ألا تبالي؟ أختي تركتني. مش بس الملامة للرب، لكن الملامة لمين؟ لأختك كمان بنفس الوقت. أختي تركتني، أنا عم بهتم وبعد شوي لاحظوا مش بس الملامة للرب والملامة لأخطى، لكن كمان في هيك الأنا، أوكي، البر الذاتي. لو ما أنا عم بهتم بأمور البيت شو بيصير؟ كنتوا أنتوا بتموتوا من الجوع. حصلوا الإنسان ما أنا اللي عم بهتم، أنا اللي عم بعمل كل شيء، ما حدا بيشتغل معي، ما حدا بيحط إيده معي. نمتحن، نمتحن نفوسنا إذا في انشغالات على حساب اتباعنا للرب، على حساب النصيب الصالح. فجرب وأعطاه الجواب، تهتمين بأمور كثيرة لكن الحاجة إلى واحد. هل بيطبق هيدا على حياتنا على المسيحي كإنسان مسيحي مؤمن؟ بيطبق على حياتنا هيدا المبدأ؟ نعم. مشان هيك امتحان الرب لقلنا حتى يخلينا أشخاص أفضل وأنضج، ويستخدمنا الرب. هل بيطبق هذا المبدأ على العائلة؟ على العائلة أكثر مكان، أكثر مكان يعلن، يعلن حياة الإنسان قوته ضعفاته هو وين؟ في البيت. لما أفراد العائلة بحط نفوسهم في هذا الموقف، موقف الامتحان، يا رب أنا بامتحن نفسي لكن بدي منك أيضا تمتحني وتعطيني نعمي حتى أشوف نفسي وين مواضع الضعف، انتبه لحالي. وهيك أولادنا بيتعلموا نفس الدرس وبينشأوا وبيتربوا على نفس الدرس وبيعيشوا هذه الحياة، بيمتحنوا أنفسهم حتى يكونوا أشخاص أفضل، أشخاص أفضل. هذا المبدأ بيطبق كمان على الكنيسة. الكنيسة إذا بتصلي هذه الصلاة دائما، مش عم بقول ترداد الكلمات، لا، مجرد ترداد الكلمات هو غلط، لكن إعطاء الكنيسة ككنيسة كشعب الرب المجال لروح الله لكي يمتحن نفوسنا، هذا بيخلي الكنيسة تكون أفضل يوم بعد الآخر. وأخيرا نفس المبدأ، نفس المبدأ يطبق على الإنسان الخاطئ. ربما في أحد المقاعد بيناتنا اليوم في أشخاص بعد ما عندهم اختبار الولادة الجديدة، بعد ما صار في عنده اختبار التجديد، ما عنده بعد الثقة الكاملة في شخص المسيح يسوع كمخلص وكرب، بيجي قدام الرب قال له من فضلك. والأشخاص اللي بيسمعوا هذه الرسالة، يا رب أنا ما عندي بر، ما عندي بر، أنا ما بستحق يا رب، أنا ما بستاهل، فرجيني نفسي. خلينا لكم، كتار من الناس عندهم بر ذاتي، تحكم على أشخاص المسيح مات عنكم، أنا شو بني، ما بني شيء أبدا، لا بزني ولا بسرق ولا بقتل، أنا ما بني شيء أبدا. سيدي حضرت اجتماع في مؤتمر انتعاشي كان عم يوعظ فيه رجل الله مودي، ومودي حب انه يحكي مع بعض الناس فحكي معه، قالت له انا ما بني شيء ابدا، يعني انا ترمي، انا مسيحيه مسيحيه قد ما بدك. ولاحظ مودي انه هيدي السيده عم تحكي عن حياتها فعلا مسيحيه بالاسم، فطلب منها تصلي. قال بدي اطلب منك تصلي كل يوم هذه الصلاه. قلت له يا رب اكشف لي عن نفسي واكشف لي عن ذاتك. والحقيقه هذه الست سيدي كانت مخلصه وكانت تصلي هذه الصلاه دائما، يا رب اكشف عن نفسي، فرجيني نفسي مين انا وفرجيني مجدك. ومرت سنين ومودي عم يوعظ في مكان ثاني. بعد سنين تجي سيدي مع زوجها وأولادها وبتقول له مستر مودي عرفني؟ قال لا ذكريني، ذكريني. قالت له أنا السيدة اللي أنت نصحتني صلي هذه الصلاة، والحقيقة الرب كشف لي عن نفسي أنه أنا إنساني خاطي، وهو المخلص وهو البار، وأنا قبلت المسيح، وإذا جوزي مؤمن وأولادي كمان معي مؤمنين. إحنا ما بنعرف أحيانا نفوسنا، ربما أنت ما بتعرف نفسك، بتفتكر حالك منيح، بتقوم بكل الواجبات، لكن خلي الرب يمتحن نفسك. وفرجيك قلبك كما حكى رسول بولس في أفسس. نظلموا الفكر أو إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين لكي لا يروا مجد المسيح. فهذا المبدأ بينطبق على الإنسان اللي بعد ما عنده هذا الخلاص، ما في تغيير في حياته بعد، اهتمامه في العالم اهتمامه مش في أمور روحية أبدا. قال له يا رب أنا جاي لعندك اليوم. كلمات الترنيمة اللي بيرنمها أحد بترنم من الكلمات القديمة والترانيم اللي ما بتموت قيمتها، مش ترنيمة هيك بتروح، لا. بيقول المرنم بهذه الكلمات: كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلا، إذ قلت أنت يا رب نحوي أقبل يا حمل الله الوديع. كما أنا لا بر لي، أنا ما بستحق، مثل المرأة كمان أنا ما بستحق يا رب، غير جدير بهذه النعمة، لكن أنا بدي أشكر نعمتك اللي ممكن تعطيني إياها. كما أنا لا بر لي أدنو من الفادي العلي، عن طلبتي لا تغفلي يا حمل الله الوديع. لقيت كل واحد منا حط نفوسنا بين يدين الرب في هذا الصباح، قال له يا رب امتحني، اعرف افكاري، اهدني طريقا ابديا، والطريق هو يسوع، واتباعنا ليسوع بنكون نحن في الطريق الصحيح. دعونا نصلي. لحظات كل واحد منا عم بيصلي كلمات المرنم: امتحني يا الله، اختبرني يا الله، تفحصني يا الله، اعرف افكاري، اعرف قلبي، انظر ان كان فيا طريق باطل، واهدني طريقا ابديا. صلوات كل واحد منا عم بيرفع نفسه أمام الرب.